بحث في علم الوجود زائد على المهية، فليس الوجود عين المهية ولا جزء المهية، وإنما معنى الوجود مفهوم مغاير لمفهوم المهية وزائد عليه. المفهر أقام مجموعة من الأدلة والبراهين على أن الوجود زائد عن المهية وليس بعينها ولا بالمهية. تقدم الأدلة ثلاثة على الموضوع، والآن نكمل بعض الأدلة لأن مجموعة الأدلة سبعة، فثلاثة تقدمت وبقية الأدلة أربعة. قال لفائدة الحمد أقول هذا هو الوجه الرابع الدال على المغايرة بين الماهية والوجود، وتقريره إن نحمل الوجود على الماهية فنقول الماهية موجودة فنستفيد منه فائدة معقولة. فرد بحث يطرحوا المناطق في كتب المنطق يقولون في موضوع الحمد عندما نحمل محمول الماء على موضوع معين، شنو هو الملاك في صحة الحمد؟ يعني ما هو الفرق عندما نقول الحائط أبيض أو الإنسان عالم؟ هاي القضية العقلاء يعتبرونها قضية صحيحة. أما لو قلنا البياض أبيض أو الأبيض أبيض، الإنسان إنسان، الأسود أسود، الوجود وجود، يعتبرون هاي القضية لفظ أشبه وأقرب إلى اللفظ. ما هو الفرق بين القضيتين؟ في قولنا الإنسان موجود قضية صحيحة، الإنسان عالم قضية صحيحة، أما الإنسان إنسان، الأبيض أبيض، الأسود أسود وما أشبه، هذه القضية ما يعتبرها صحيحة. ما هو الملاك؟ يقولون الملاك هو أن يكون الحمل فيه فائدة إلى الحامل أو إلى المقتنع. يعني إذا كانت قضية الأبيض أبيض، الإنسان موجود، الإنسان عالم، تفيدك فائدة سواء كانت فائدة علمية أو فائدة في شدة العلمية، مثلا سابقا كنت تظن بأن الإنسان موجود، بعد هذا الحمل يتحقق لك العلم واليقين بأن الإنسان موجود وما أشبه، سواء كان الإنسان عالم أو كان الإنسان موجود أو أي شيء آخر. إذا كانت الحمد فائدة تفيد العالم تفيد المستعلم فهذا الحمد يعتبر حمد صحيح. أما إذا كانت حمد لا فائدة فيه لا ثمرة في هذا الحمد تعتبر القضية لغو. فإذا كانت القضية لغو الحمد يعتبر باطل. من هاي القضية نستفيد بأن الحمد يشترط فيه المغايرة بين الموضوع وبين المحمول. ليش؟ لأن إذا كان المحمول هو عين الموضوع لا يفيدك فائدة ما. في قولنا الأبيض أبيض، الأبيض هو موضوع، أبيض هو محمول، فالمحمول عين الموضوع. إذا صار المحمول عين الموضوع لا يزيد فائدة ما. أما في قولنا الإنسان عالم، الإنسان موضوع مفهومه يغاير مفهوم العلم والعالم، فتحمل العالم على الإنسان يزيد فائدة معينة. فالحمل هو نسبة شيء لشيء، إعطاء أو إثبات نسبة شيء لشيء آخر. فهذا الكلام إذن يقتضي في الحمل أولا أن تكون هنالك فائدة، ثانيا أن تكون هنالك مغايرة بين الموضوع وبين المحمول. في هاي القضية نفس هاي القرآن، نفس هذا القانون المنطقي، نجيب نثبت في موضوع الوجود والمهية، ونقول أن الوجود يجب أن يكون من الأمور المغايرة إلى الحقائق والمغايرة إلى الثواب. شلون؟ ليش؟ لأنه إحنا في الخارج نقول المهية موجودة، أو الإنسانية اللي هي ذات الإنسان، حقيقة الإنسان موجودة، قاعد تلتف لهذه الماهية، ماهية الإنسان الوجود. قضية صحيحة لأنه صحيحة، قضية صحيحة، أولا تفيدك فائدة علمية، ثانيا العقل البشري يدرك بالمغايرة بين أن الماهية شيء معنى والوجود فرد معنى مغاير، فتحمل الوجود على المهية. إذا كان الوجود أمر ليس بزائد على المهية وليس مغاير إلى المهية، بل كان الوجود عين المهية، زين، هذا يقتضي قولك الإنسان موجود أو الإنسانية موجودة، مثل ما تقول الإنسانية إنسانية، مثل ما تقول الأبيض أبيض، ليه؟ لأنه ما خلت فرق بين الوجود وبين المهية، قلت الوجود هو عين المهية والمهية هي عين الوجود. شلون الأبيض هو عين الأبيض؟ ما في فرق بينهما، فعندما تقول الأبيض أبيض قضية باطلة، ليش؟ لعدم التغاير بين الموضوع والمحمول ولعدم الفائدة العلمية فيها. كذلك إذا قلت الوجود عين الماهية، يقتضي أنه عندما تقول الإنسان موجود أو الإنسانية موجودة، يقتضي أن يكون هاي القضية هذا الحمل حمل باطل، لعدم الفائدة العلمية أولا ولعدم المغاير بين الوجود وبين الماهية. ولكن احنا نشوف بالوجدان وبالبديهة وبالاستعمالات العرفية ان القضية هذه صحيحة لا لنأخذها العقل، زين، فنقول الانسان موجود، الانسانية موجودة، موجودة الحيوانية موجودة، موجودة او ما اشبه الابيض موجودة، هذا كل حمل. بما ان هذا الحمل صحيح، اذا هاي الصحة تكشف على ان الوجود مفهوم يغاير مفهوم المهية. فإذا الوجود أمر مغاير إلى المهية أولا، بل وزائد عليها، ليش؟ لأنه إذا كان جزءها لكان الحمل باطل. واضح هذا الدليل أم واضح؟ جيد. بديل؟ شنو؟ إيه؟ حملك وين؟ مرة تقصد ذات القلم؟ في الوجود الذهني، في تقول القلم موجود، هذا طبعا في الوجود الذهني، لأن الذهن هذا البحث مترتب على البحث السابق جنبي. العقل البشري قادر على التفكيك بين الذات وبين الوجود، بين المهية وبين الوجود، لكن في الوجود الخارجي ذات القلم هي عين الوجود، وجود القلم هو عين ماهية في الوجود الخارجي، المهية عين الوجود، لكن في الوجود الذهني الماهية يعرضها الوجود، فالعروض للوجود على الماهية فقط في الذهن، هذا الذهن هو يحلل القضية إلى أمرين، ماهية ووجود، وبحث الآن في الوجود الذهني. أما في الوجود الخارجي ما فرق شيء اسمه إنسانية وفرق شيء اسمه وجود، الوجود يعرض على الماهية، وإنما في الوجود الخارجي لا، ما فرق في الوجود الذهني، نقول لذلك نقول مفهوم الماهية، معنى المهية يغاير معنى الوجود، مفهوم الوجود يغاير مفهوم المهية، المهية ما به الشيء هو هو، أما الوجود فرد معنى آخر يطرأ على هذه المهية، فإذا طرأ على هذه المهية العقل يحكم بأنها موجودة، وإذا لم يطرأ عليها الوجود يحكم بأنها معدومة. الآن البحث في الوجود الذهني، في الوجود الخارجي، قلت في الوجود الخارجي الوجود عين المهية، لكن الذهن البشري يحلل الموجود إلى ماهية الموجود. متفقين شلون؟ أقول هذا هو الوجه الرابع الدال على المغايرة بين الماهية والوجود. تقرير هذا الوجه شنو؟ إننا نحمل الوجود على الماهية، فنقول الماهية موجودة مثل ما تقول الإنسانية موجودة، فنستفيد منه من هذا الحمل، يعني فائدة محقولة، صارت فائدة محقولة. إذا هذه الفائدة محقولة سواء كانت علمية تفيدك أصل العلم أو تفيدك شدة العلم، زين؟ لم تكن لنا هذه الفائدة ما كانت سابقا حاصلة قبل الحمل، فبالحمل تستفيد الفائدة. وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقديرين، على شرطين. الشرط الأول أن يكون مغايرة بين الموضوع والمحمول، الشرط الثاني أن تفيدك الفائدة. على تقدير المغايرة، إذ لو المغايرة يعني بين الموضوع والمحمول، إذ لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا الماهية موجودة بمنزلة قولنا الماهية ماهية، أو الموجودة موجودة، الموجودة موجودة. والثاني باطل، يعني قولنا الماهية ماهية، الأبيض أبيض، الإنسانية إنسانية، هذا باطل. فهذا المقدم، يعني كون المحمول يكون عين الموضوع، هذا يكون باطل. كون الوجود يكون عين الماهية، هذا باطل. فإذا لازم نقول شنو؟ الوجود زائد عن الماهية ومغاير. هذا الدليل الرابع يختص فقط في إبطال القول بأن الوجود عين الماهية. أما إذا قلنا أن الوجود جزء الماهية، هذا ما يبطل الدليل. ليش؟ لأنه الشيء إذا كان جزء مثل شيء آخر يمكن ويصح فيه الحمل. مثلا تقول الإنسان حيوان، هذا الحمل صحيح لو باطل؟ صحيح، مع أن الحيوان جزء من ماهية الإنسان. أو تقول الإنسان ناطق، حمل صحيح ويفيدك فائدة، مع أن الناطق جزء الإنسان. فإذا قلنا الوجود جزء الماهية يصح الحمل، مثل ما نقول الحيوان جزء الماهية الإنسان ومع ذلك نحمل عليها ويصح الحمل. فإذا هذا الوجه الرابع مختص في إبطال قولنا بأن الماهية عين الوجود. أما إذا قلنا أن الماهية جزء الوجود، هذا بعد ما يبطله، متفقين شلون؟ لذلك المصنف راح يذكر بعدين أدلة، دليل خامس وثالث ومعجمة، راح يبطل كون الوجود لا عين الماهية ولا جزء الماهية. قال: والحاجة إلى الاستدلال. أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزء من الماهية، لا عين ولا جزء، وإنما أمر زائد ومغاير. وتقريره: إننا نفتقد في نسبة الوجود إلى الماهية إلى الدليل في كثير من الماهيات، ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزءها لم نحتاج إلى الدليل. أكثر البحث أيضا يبحثون المناطق في موضوع البراهين والاستدلالات. الدليل يحتاج إلى شروط. ليش؟ لأن شروط الدليل لازم تكون أول تثبت فيها المغايرة بين الدليل وبين المستدل عليه، صحيح؟ هذا واحد. الشيء الثاني، لازم أكون نسبة، هذه النسبة مشكوكة في الثبوت، فبالدليل تثبت هذه النسبة. ليش؟ لأن معنى الدليل هو ثبوت شيء بشيء أو إثبات شيء بشيء. مرة الشيء فقط ثبوته، هذا بعد ما يحتاج إلى دليل. الإنسان موجود، هذا ما يحتاج إلى دليل في الخارج. ليش؟ لأن الإنسان موجود، هذه في الخارج مو قضية حملية، في الخارج حقيقة واقعية، الإنسان وجد، يحتاج إلى إثبات. لكن عندما الإنسان يكون مجهول إليك أنه موجود أو غير موجود، العقل البشري يثبت الوجود لهذا الشيء إلى شيء اللي هو الإنسان، ثبوت شيء لشيء، أما هذا يكون أو ثبوت شيء عند شيء، مثل المعلول والعلة، تستدل من بالمعلول على العلة وتستدل بالعلة على المعلول، قد ترى الدفان بالوجدان فتستدل من رؤية الدخان بوجود النار، وقد ترت النار فتستدل من وجود النار على وجود الحرارة أو وجود الضوء. هذا بعد مو ثبوت شيء بشيء، وإنما ثبوت شيء عند شيء، يعني يقولون أن المعلول حاضر للعلة مو حاصل عند العلة. فدائما علم العلة بالمعلول، كما أن علم المعلول بالعلة علم حضوري حسب تعبير بعض الفلاسفة. فإذا بما عند الدليل إثبات شيء بشيء أو ثبوت شيء بشيء، هي إثبات شيء بشيء أو ثبوت شيء بشيء يقتضي أن يكون أولا مغاير بين الشيئين فتثبت هذا على هذا، وثانيا لازم العلاقة بين هذا الشيء الثابت وبين الشيء المثبوت له لازم أكو نسبة، هاي نسبة مش كثيرة مو معلومة أنها ثابتة أو غير ثابتة. إذا صار هالشكل المصنف يقول إحنا إذا قلنا أن الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية، هذا بعد يحتاج إلى دليل فهمنا ليش؟ لأنه أمر واحد مثل حقيقة الإنسان في الخارج، حقيقة الإنسان في الخارج مو إثبات شيء بشيء، حقيقة حاصلة موجودة. إيش وقت الإنسان يحتاج إلى دليل؟ عندما حقيقة الإنسان ماهية الإنسان تصير مجهولة في الذهن يقيم عليها الدليل، أما في الخارج يحتاج إلى دليل لأن في الخارج الوجود عين الماهية. فبمجرد أن يتحقق الوجود تتحقق ماهية الإنسان، بمجرد أن تتحقق ماهية الإنسان يعني تحقق الوجود فيه. أما إحنا لما نقول الإنسان موجود، الحيوان موجود، الحجر موجود، هذا استدلال جاي نثبت الوجود إلى الماهية، إثبات الوجود إلى الماهية هذا يقتضي المغايرة بين الماهية وبين الوجود، حتى نثبت الوجود الذي هو شيء إلى الماهية التي هي شيء آخر، فنثبت الوجود إلى الماهية. أو لا، هذا الشق الأول، أو لا الوجود نعلمه موجود، الماهية أيضا نعلمها موجودة، لكن لا نعلم أن الوجود له علاقة بهذه الماهية أم ليست له علاقة، نشكك أن الماهية هل طرأ عليها الوجود أم لم يطرأ عليها الوجود، فتستدل بالبرهان العقلي على إثبات الوجود إلى الماهية وعدم الإثبات. شلون أنت إذا تدري أن العلم قطعا شيء من الأشياء والإنسان شيء من الأشياء، فعندما تثبت أن زيد من الناس عالم تحتاج إلى دليل، ليش؟ لأن إثبات العلم إلى زيد إثبات شيء هو العلم إلى شيء اللي هو الإنسان، إثبات شيء لشيء يحتضر المغايرة بين زيد وبين العلم، فتثبت العلم إلى زيد أو لا تثبته أولا، ثانيا يقتضي وجود نسبة مشكوكة، ما تدري أن زيد له علاقة في العلم والعلم له علاقة بزيد أم لا، يعني أكو نسبة عروض من العلم على زيد أو ما في هاي النسبة، مرة نقاطع بها أنت مثلا شفت كتبت كتب أو درست دروس أو ما أشبه خرج تلاميذ أو ما أشبه، تكتشف بالوجدان الخارجي أنه عالم، لكن مرة ما تستدل، ما عندك هيك وجدان بالخارج ما شفت هذا الشيء، تستدل على أن العلم ثابت إلى زيد من خلال الأدلة العقلية، بما أنه كتب الكتاب الفلاني، بما أنه له نظرية في كذا، إذا هو عالم. فإذا الاستدلال والبرهان أولا ثبوت شيء لشيء، فيقتضي ثبوت شيء لشيء المغايرة بين الشيئين مثل العلم وزيد، ثانيا يقتضي وجود التشكيك في النسبة والعلاقة بين الشيء الثابت والشيء المثبوت له. كذلك احنا لما نقيم كثير من الأدلة والبراهين على وجود بعض الأشياء، كما نقيم كثير من البراهين والأدلة على عدم بعض الأشياء، إذا كان الوجود عين الماهية لا يحتاج إلى دليل، ما نحتاج إلى الاستدلال بأن الماهية الكلائية موجودة أو لا، الوجود الكذائي موجود أم لا، ليش؟ لأن الوجود هو عين الماهية مفصلة، وإنما يكتفى فيه في الوجدان وفي الثبوت الخارجي، أما بعد في الوجود الذهني في الإثبات الذهني في البرهان العقلي وما أشبه هذا بعد ما يحتاج، ليش؟ لأن هذا عين هذا، هذا عين هذا مفصلة. لكن بما أننا نقيم مجموعة من الأدلة والبراهين على أن الإنسان موجود، الحيوان موجود، النبات موجود، العلم موجود وما أشبه، نثبت الوجود إلى المهيات المختلفة، إذا طبعا هذا يقتضي أولا المغايرة، ثانيا يقتضي التشكيك في النسبة، فإذا صار مغايرة وصار تشكيك في النسبة إذا كان الوجود ليس بعين ما هي ولا جزء ما هي، هذا الدليل الخارج.
Thank you. بل عين الإنسان وين؟ في الخارج وفي الذهن. في الخارج عين الإنسان، أما في الذهن بلا شك المفهوم من الحيوان غير المفهوم من الإنسان. معنى الإنسان فرد شيء، معنى الحيوان شيء آخر، معنى الناطق شيء، معنى الإنسان شيء آخر. الحيوان مع الناطق يتحدان ينطمس حقيقة الإنسان. فإذا الحيوان جزء الإنسان مو كل الإنسان، الناطق جزء الإنسان مو كل الإنسان، بل في الخارج الإنسان عين الحيوان الناطق، الحيوان الناطق هو عين الإنسان. لكن في الذهن بلا شك الإنسان له معنى، الحيوان له معنى مغاير، وإلا لما صح الحمد إذا ما كانت مغايرة بين الحيوان وبين الناطق وبين الإنسان. لما صح الحمد لكان حملك الإنسان حيوان ناطق كان باطل. حتى الدليل الثالث اللي تقدم هذا حتى الدليل واضح. هي موجودة في وعاء، في وعاء الاعتبار. الوجود المراد منه أعم من الوجود العيني والذهني والاعتباري. فأصبحت متصور عند الأصوليين أن الأمور الاعتبارية وين محل وجودها؟ أين؟ لا قطعا موجودة. دليل
ما إذا الحيوان لا تقل خارج عن الإنسان حضر الجنة عني
لا تزين معين الإنسان
حيوان الناطق هو الحيوان الحيوان
حيوان الناطق في الخارج عينه عين بعضه، يعني الحيوان الناطق عين الإنسان. لكن في الذهن حيوان الذهن يقتل فرد موضوع الإنسان، فرد حقيقة معين، فرد معنى معين، ثم يحمل عليه أنه حيوان معين. فإذا الحيوان فرد معنى تفهم منه شيء، الناطق فرد معنى تفهم منه شيء آخر، الإنسان فرد معنى آخر تفهم منه شيء ثاني. هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس المعين ولا جزء منها، جزء من المعين. وتقريره تقرير هذا الوجه أننا نفتقر في يعني نحتاج في نسبة الوجود إلى المعية. عندما نقول المعية موجودة ننسب الوجود ونثبت الوجود إلى المعية، نحتاج إلى الدليل. والدليل شنو هو؟ إثبات شيء بشيء أو إثبات شيء عند شيء. إثبات شيء بشيء في الأمرين المتغيرين كاملا مثل الإنسان والعلم. إثبات شيء عند شيء مثل العلم والمعلوم والعلم هي في كثير من الماهيات. ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزء الماهية لن نحتاج أولا إلى الدليل. ليه؟ لافتقار الدليل أولا إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول. ليش؟ لأن الدليل هو إثبات شيء لشيء، فلازم يكون بين الشيئين مغايرة حتى تحمل هذا على هذا. مثل الإنسان عالمون يجب أن يكون الموضوع فرد معنى، المحمول فرد معنى، فتحمل هذا الموضوع على هذا المحمول على هذا الموضوع. بعد اثنين والافتقار الدليل إلى التشكيك في النسبة، لازم أصل تشكيك في النسبة، ما تدري أن الماهية موجودة ليست موجودة، عرض عليها الوجود أم لم يعرض عليها الوجود. مثل عندما تشكك في علمية الإنسان نجد هذا عالم لو جاهل، هذا الإنسان مجتهد أم ليس بمجتهد، هذا الإنسان عادل أم ليس بعادل. أنت تعرف العدالة وتعرف الإنسان لكن لا تعرف النسبة بينهما والعلاقة بينهما. مثل ما تعرف هذا الإنسان أن هو ابن لكن لا تعرف النسبة بينه وأنه ابن بفلان. أنت تعرف فلان وتعرف ابنه، تعرف الابن مو ابنه، لكنه تجهل النسبة بأن هذا ابن زيد أو ابن حمرين أو ابن فلان. لأن مو الأمرين الموضوع المحمول مختلفان وإنما النسبة مشكوكة. ليه؟ والافتقار الدليل إلى التشكيك في النسبة الممتنع تحققه، يعني تحقق هذا التشكيك في الذاتي، لأن الأمور الذاتية لا يشكك فيها. هل يمكن للإنسان أن يشكك بأن الإنسان إنسان؟ إذا الإنسان يشكك في الذاتيات يقتضي سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه من الحالات. الإنسان يشكك في أنه إنسان أم ليس بإنسان، يشكك في أن الناطق هل هو ناطق أم ليس بناطق. التشكيك في الذات يقتضي سلب الذات عدم الذات مطلقا، أو تشكك في أن هل الأبيض أبيض أم ليس بأبيض. طبعا هذا التشكيك باطل، لأنه البياض عين الأبيض ذاته أصلا، الأبيض متقوم بالبياض مثل الإنسان متقوم بالإنسان. فإذا تريد تشكك أن الإنسان له إنسانية أم ليست له إنسانية بمعنى الذات مو بمعنى الأخلاق الإنسانية وما أشبه، هذا التشكيك يعتبر باطل. التشكيك بما أنه لا يمكن في الذاتيات وإنما يكون في النسب وفي العوارض. إذا كان هالشكل إحنا نشكك أن ماهية الإنسان موجودة أو غير موجودة، مثل ما نشكك في أن علمية زيد موجودة أو غير موجودة، بنوة فلان بفلان موجودة أو مو موجودة، هذا التشكيك يحتضي المغايرة والزيادة بينهم. هذا الدليل الخامس. قال وانتفاء التناقض. أقول هذا وجه سادس يدل على الزيادة، زيادة الوجود على المعنى. في الواقع حذني كل الأدلة أدلة عقلية، وإذا بعضها بعض الأخوان ما يقبلها فلا شك تعارض الأدلة يثير اليقين بالنتيجة وتقريره إن قد نفي بالوجود عن المعنى، فنقول الماهية معدومة. قولنا الماهية معدومة، الإنسان معدوم، هذا الحكم صحيح لظاهر، هذا الحكم صحيح. مثل ما تقول الآن ابنك غير موجود، هذا الحكم صحيح لظاهر، صحيح. إذا كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، يلزم أن دائما عندما تحمل العدم على شيء يلزم منه التناقض، جمع النقيضين. شلون؟ أنت الآن ابنك مو موجود، فتقول افرض ابنك اسمه زيد، نقول زيد معدوم. إذا كان الوجود هو عين الماهية، يلزم أن عندما نقول زيد معدوم النقيضين. ليش؟ يعني زيد هو عين الوجود والوجود هو عين زيد، مع زيد بدلها إلى وجود يصير الوجود معدوم. هذا معناته إذا قلت الوجود عين الماهية يقتضي أن تقول زيد معدوم، يعني الوجود معدوم طبعا. جمع للماهية مغايرة للوجود، هو احنا جاي نثبت اذا قلنا عين الماهية اذا يثبت هذا المقال العقلي، اذا طبعا لازم يكون مو عين الماهية مغايرة للوجود. يعني هذا رجل نثبت احنا من الخلف جاي نأتي ونثبت القضية، نقول اذا كان الوجود عين الماهية يلزم في قولنا زيد معدوم، يعني الوجود معدوم، وهذا جمع للماهية. إذا ما كان الوجود تمام الماهية، كان جزء الماهية، يعني زيد مركب من وجود زائد شيء آخر، مثلا أليف أو ماهية زيد مركبة من زيد من الوجود وشيء آخر، يلزم أيضا عندما نقول زيد معدوم أيضا يلزم جمع النقيضين، لأنه الجمع بين النقيضين لا يفترق فيه أن يكون الوجود جزء الماهية أو يكون تمام الماهية، يلزم أيضا جمع النقيضين. فأنت من البداية خلص روح تقول يابا الوجود مغاير إلى الماهية ويحمل على الماهية، فعندما تقول زيد معدوم هذه قضية صحيحة. ليه؟ لأن الوجود مو عين الماهية. إذا طرأ عليه الوجود ذاك الوقت إذا قلت زيد معدوم محال، أما إذا لم يطرح عليه الوجود بعد في حالة الإنسان يقتضي أن تكون القضية صحيحة. تفهم شلون؟ هذا وجه سادس يدل على الزيادة، يعني زيادة الوجود على الماهية، وتقريره إنا قد نسلب الوجود عن الماهية، فنقول الماهية معدومة، زيد معدوم، فلان معدوم، وما أشبه. ولو كان الوجود نفس الماهية، يعني تمام الماهية، لزم التناقض. ليش؟ لأنه إذا كان الوجود هو عين حقيقة زيد، يلزم أن تقول زيد معدوم، يعني الوجود معدوم، فيلزم من التناقض. ولو كان الوجود جزء من الماهية، جزء من الماهية مو كل الماهية، لزم التناقض أيضا. ليش؟ لأنه إذا قلت الوجود جزء من الماهية يقتضي أن تكون الماهية قلب أمر مركب له أجزاء، واحد من أجزاء الوجود. ليه؟ فإذا صار واحد من أجزاء الوجود، عندما تقول الماهية معدومة زيد اللي واحد من أجزاء الوجود تقول معدومة، يلزم أيضا سلب الوجود عن الماهية. فإذا صار سلب الوجود عن الماهية يلزم أيضا فيه التناقض، اجتمع الوجود والعدم جملة هذه الأجزاء الوجود، فيستحيل سلب الوجود عن هذه الماهية، وإلا لازم اجتماع النقيضين أيضا. إذا قلت زيد اللي مركب من الوجود ومن شيء آخر تقول زيد معدوم، هذا أيضا يوجد فيه الاجتماع النقيضين. فتحقق انتفاء التناقض، طبعا من انتفاء التناقض نستدل على أن الزيادة هي الموجودة مو أسمامية الذات ولا الذات. بلا شك احنا نشوف أن قول مع زيد معدوم قضية صحيحة ولا يلزم من التناقض. بما أنه لا يلزم من التناقض هذا يكون كاشف على أن الوجود صارت أمر مغاير إلى الماهية، لذلك يصح عليه العدم مو على الماهية. هذا هم الوجه السابع. الوجه السابع سابقا لمح عليه المصنف سابقا قال وتركب الواجب. أقول هذا وجه سابع وهو أن تركب الواجب ليس سابقا ثبتنا في باب الحادي عشر تطرقنا إلى أن حقيقة الواجب بسيطة وليست مركبة. زين، لأنه إذا كان واجب الوجود مركب من الأجزاء كل مركب مفتقر إلى أجزائه في الوجود فيقتضي أن يكون الواجب محتاجا إلى غيره، وهذا من حالات الممكن وليس من حالات الواجب أو الكل. وإنما يتحقق يعني يتحقق انتفاء تركب الواجب لو كان الوجود زائدا على الماهية. ليه؟ لأنه إذا كان الوجود عين الماهية يلزم تعدد الواجب حسب البحث السابق اللي قلنا. إذا كان الوجود عين الماهية يلزم منه إما أقل انتفاء الممكن بعد ممكن ما يصير عندنا حسب الأدلة. دليل الثالث اللي تقدم يعني الوجود عين الماهية، فكل ماهية راح تكون واجبة الوجود أو يلزم منه اتحاد الماهية أن يكون في الوجود في الكون كله ماهية واحدة. ليش؟ أن الوجود واحد وهو عين الماهية فيقتضي أن تكون فقط ماهية واحدة في الكون، وهذا مخالف للوجدان اللي بعد هذا من عيد الدليل لما تقدم أن الوجود جزء الماهية. يلزم أن يكون واجب الوجود اللي احنا فرضنا بسيط مركب من وجود وشفاف. ليش؟ لأن وجود الواجب راح يقتضي أن يكون ماهية الواجب أيضا شنو؟ مركب جزء من أجزاء الوجود وجزء من أجزاء شيء آخر. والحالة حساب سابقا ثبتنا والمقتضى هو هذا أن يكون الواجب أمر صغير وليس مركب. فإذا من البداية لا تقول أن الوجود تمام الماهية ولا تقول جزءها حتى يلزم منها هذه المحالات، وإنما تقول الوجود أمر زائد على الماهية ومغير لها. فلو كان الوجود جزءا من الماهية لزم أن يكون الواجب مركبا من الوجود ومن شيء آخر، وهو محال. محال في الواجب مو في كل ماهية، وإلا بقية الماهيات الإمكانية بلا شك كلها مركبة من الأجناد والفصول. إلى هنا ثبت العلاقة بين الوجود والماهية. بعد أن رتب المصنف البحث إلى مسائل، المسألة الأولى في أن الوجود لا تعريف منطقي له. اثنين، أن الوجود مشترك معنى بين الحقائق. ثلاثة، أن الوجود أمر زائد على الماهية ومغاير لها. معنى الوجود بالمعنى يغاير معنى الماهية. هسه يبدأ المصنف يتطرق إلى موضوع أن الوجود كيف يقوم في الماهية، ما هي طريقة القيام وكيفية القيام بالوجود في الماهيات وفي الذوات. إن شاء الله في البحث القادم نكمل هذا البحث. الحمد لله رب العالمين.